بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي مجددا مع هذه القبسات التي نعيشها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، في هديه، في قيمه. موعدنا اليوم مع القبس 21، وهو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المذنبين والعصاة. لا شك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أكثر الناس تعظيما لله عز وجل، وخوفا من الله، وبعدا عن الذنوب والمعاصي. وإذا وقع أحدهم بادر بالتوبة وسرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وقوع المعصية والخطأ، لأنها سنة جارية، كل بني آدم خطأ. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه مع من وقع في ذنب أو في معصية؟ نحن بحاجة إلى هذا القبس وإلى هذا الهدي النبوي في التعامل مع الناس الذين يقعون في بعض الزلات والخطايا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في التعامل، يتعامل خاصة مع الشباب بلغة الرحمة والشفقة والحوار الذي يكون سببا في ترك هذه الذنوب. ومن ذلك، من جميل ذلك، قصة الشاب الذي طلب الإذن في الزنا. عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروا وقالوا: مه يزجرونه. فقال: أدنه. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب، فدنا منه قريبا. والاقتراب من الشخص له أثر على نفسه لا شك. قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ يسأل أسئلة. قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمته؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هنا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرفق مع هذا الشاب، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا عقليا وخطابا عاطفيا، سائر أنواع الخطاب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أثر أنه ترك هذا الأمر حجج عقلية. قال: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك، أمور يشترك فيها الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. إذا جاء الشخص وقد عمل المعاصي يرشده إلى الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني مس امرأة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني دون الوقوع في الزنا، فأنها هذا فقضي في ما شئت. فقال عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأرشده لفعل الحسنات بعد المعصية لتكون سببا لتكفير الذنوب. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة، هذا الحكم خاص؟ قال: بل للناس كافة. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه في التعامل مع العصاة أنه يحتاط في إقامة الحدود ويسأل الأسئلة الدقيقة قبل أن يقيم الحدود، كما في قصة ماعز رضي الله عنه. في حديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، يعني اجعلها بينك وبين الله عز وجل. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ يسأل الناس قومه. فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شمه، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. قال: فأمر به فرجم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يعني في إقامة الحد ويتريث. وكان صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان لا يسأل عن الذنب طلبا للستر. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقيم عليه. قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، أو قد غفر لك. وكان ينهى عن سب العصاة سواء في وقت إقامة الحدود أو غيره، ويدعو على عدم إعانة الشيطان عليهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمن من يضرب بيده، ومن من يضرب بنعله، ومن من يضرب بثوبه، طبعا قبل أن يستقر الحكم. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وأيضا جاء يقول عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب في شرب المسكر. فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة، مع أنه كان على معصية، وعلى والإنسان لا يدري أحوال هؤلاء، قد يكون من العصاة ولديه من الأعمال الصالحة ولديه من العبادات القلبية، فلا يعاني الشيطان عليهم سبا وتحقيرا وغير ذلك، وقد يبتلى الإنسان بهذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على بعض أصحابه إذا كان الذنب عظيما، كما إذا كان الذنب في أبواب الدماء، كما في قصة أسامة لما قتل الرجل. قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنى أنه ما أسلم قبل ذلك من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في مسألة الغيبة، إطلاق العبارات التي فيها غيبة. عائشة رضي الله عنها قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت، يعني الكلام عن الآخرين بالغيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم مع المذنبين الهجر أحيانا، والهجر مناطه المصلحة. يقول كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغير لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة لا يكلمهم أحد من أهل المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر بيده بنفسه إذا رأى في ذلك المصلحة. في حديث عبد الله بن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه فطرح، وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ قيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العصاة والمذنبين بالرفق. يختلف التعامل من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فهذا له فقهه وأسلوبه. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وأن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.